وإذا كان شرحنا خصائص الحقوق الثقافية في الإسلام بهدف تفتيح شخصية الإنسان وبهدف الشعور بكرامته على أساس من العدل والمساواة في حق الحياة، وأنها تبدأ بالإيمان بالله وبالأخذ بتعاليمه كأساس للحياة الكريمة، وأنها تشمل العلم بمختلف أنواع علوم الحياة وتكنولوجيتها اللازمة لحياة الإنسان ولعمارة الأرض، وأن خاصتها الأولى في الإسلام أنها فريضة عامة تجعل للسلطة الحاكمة حق الإجبار عليها وليست حقا شخصيا لا مجال للإجبار عليه إذا تركه صاحبه، وأن الثقافة في المملكة العربية السعودية مجانية في مختلف درجاتها الابتدائية والثانوية والعالية، بل هي مكافأ عليها غالبا وبخاصة في جميع أقسامها العالية. نقول إننا إذا شرحنا خصائص الحقوق الثقافية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية كما قد رأيتمها الآن، فذلك لنعلم مقدار حظ حقوق الإنسان الثقافية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية العامة في ذلك بشريعة القرآن، ثم مقدار خسارة الإنسان فيها لو وقفت المملكة في الحقوق الثقافية عند حدود المواثيق الدولية التي ترد تلك الحقوق إلى وصايا لا ضامن لها في حقوق الإنسان. ندوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف حول نظرة الإسلام إلى الإنسان وتطلع الإنسان إلى السلام، وقد عقدت هذه الندوة في 13 من شوال سنة 94,300 الموافق 29 من اكتوبر سنة 74,900 ميلادية. ترحيب الوفد السعودي بدعوة مجلس الكنائس العالمي لهذه الندوة وتاريخها. حضرات السادة المحترمين، إن بعثة المملكة العربية السعودية لا يسرها أن تلبي دعوة مجلس الكنائس العالمي لعقد هذه الندوة العلمية في مقر المجلس في جنيف حول نظرة الأديان السماوية إلى الإنسان وإلى تطلعه نحو السلام، وذلك بناء على مساعي جمعية الصداقة الفرنسية السعودية في باريس التي كان لها الفضل في السبق في إبداء رغبتها في عقد أول ندوة علمية عن حقوق الإنسان في الإسلام مع فريق من كبار رجال العلم والفكر والقانون الذين حضروا لهذا الغرض إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 22 من مارس سنة 72,900 ميلادية، ثم أبدوا رغبتهم في نهاية تلك الندوة إلى جلالة الملك وألحوا على مطالبتنا بقبول الدعوة لمتابعة أمثال تلك الندوة في عدد من البلدان الأوروبية التي لا تزال تجهل ما قد لمسه ذلك الفريق الكريم من حقائق عن الإسلام وما قد لمسه أيضا من مزاياه العظيمة في حقوق الإنسان مما يستوجب إطلاع العالم عليه تمهيدا للتعارف فيما بين الشعوب والأديان، ورغبة في إقامة تعاون حقيقي في ميدان حقوق الإنسان ولخير بني الإنسان. ونحن حين قبلنا الدعوة مرحبين بالأهداف السامية التي أشار إليها ذلك الفريق الأوروبي من رجال الفكر والقانون، فذلك اعتمادا منا على المبادئ الإسلامية العالمية التالية، وهي: أولا، المبدأ الذي حددته وجهرت به شريعة القرآن حين توجهت إلى البشرية معلنة نداء الله لبني الإنسان في كلمة الله المقدسة القائلة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا، المبدأ الذي ختم به رسول الإسلام دعوته وحياته في أعظم حشد اجتمع في الحج الأكبر ليقول لهم: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثالثا وأخيرا، المبدأ الذي أوصى به رسول الإسلام في نفس ذلك الجمع الحاشد أيضا داعيا إلى السلام، وأنه من لوازم الإيمان، ومحذرا من سفك الدماء، وأنه من لوازم الكفر بالله، فقال: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، معلنا بذلك شريعة الله في الناس إذا آمنوا به كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثالثا، وترى بعثة المملكة العربية السعودية من واجبها أن تشكر مجلس الكنائس العالمي على الترحيب الكريم الذي أعده لبعثتنا، وأن نرد على ترحيبهم بالمثل، آملين أن نرفع من مستوى هذه الندوة وأن نجعلها منطلقا لتعارف الشعوب ولتعاونهم فيما لا يختلفون فيه من أجل سلام الإنسان، آخذين بالنسبة إلينا بدعوة القرآن الكريم التي جاء فيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية، وأن نتمسك في ذلك بمجمل المبادئ السامية التي لا خلاف فيها في أصول الأديان السماوية، وذلك من حيث كرامة بني آدم على الله، ومن حيث حاجتهم جميعا إلى الدخول في السلم كافة من غير ظلم ولا عدوان، ومن حيث الدعوة إلى ما فيه خير الإنسان علميا واجتماعيا واقتصاديا، ومن حيث الأمر بالمعروف الذي يصلح به شأن الناس ويضمن لهم سلامهم، ومن حيث النهي عن المنكر الذي يفسد عليهم حياتهم ويذهب بأمنهم، عاملين في كل ذلك بإرشاد رسول الإسلام حين قال: لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، وكان ذلك لحماية الضعيف ودفع العدوان، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. ومتمسكين في كل ذلك بمعاني الخير ومفاهيم العقل وحقائق العلم ومسلمات الفكر والمنطق الإنساني. وليسمح لنا السادة المشتركون في هذه الندوة ونحن في رحاب الدعوة إلى التعارف والتعاون فيما بين الشعوب على اختلاف الأديان لحماية حقوق الإنسان، أن نذكر لهم ذلك الانفتاح العظيم من قبل رسول الإسلام الذي اختص به نصارى الحبشة وملكها دون غيرهم من أهل الأديان، وذلك منذ بدء دعوة الإسلام وحين اشتدت حملة الاضطهاد على ضعفاء المسلمين في مكة من قبل كبراء وثني العرب فيها، حيث بعث رسول الإسلام بكتاب منه إلى ملك الحبشة النصراني، وعهد له بحماية ضعفاء المسلمين الذين أمرهم بالهجرة إليه، وقال للمهاجرين: إن فيها ملكا لا يظلم لديه فيها ضعيف. خامسا: لقد كان هذا أول انفتاح من الإسلام على المسيحيين في التعاون معهم على حماية الضعيف والمظلوم. ثم كان منه موقفان آخران عظيمان في فلسطين تجاه الكنيسة الكاثوليكية نفسها قبل الحرب مع بيزانس، ثم بعد الحرب التي شنتها بيزانس على الإسلام وانتهائها بانتصار الإسلام عليها، ذلك الانتصار العظيم كما أشرنا إليهما في ندوة الفاتيكان. ولم يتغير موقف الإسلام تجاه النصرانية نفسها والكنيسة نفسها، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب، إذ دفع الخليفة عمر جميع مخاوف بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأم في القدس، وخاصة في إعلانه حماية الكنيسة وصلبانها من كل أعدائها. سادسا: غير أن هذا الانفتاح من قبل الإسلام على النصرانية كما حدث أولا بإذن الرسول لمستضعف المسلمين بالهجرة إلى الحبشة النصرانية وبالاستظلال بحماية ملكها، ثم بدفاع القرآن الدائم عن قدسية السيد المسيح وأمه العذراء الطاهرة، بالإضافة إلى تنويه القرآن بمودة النصارى للمسلمين حين قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لم يرق كل ذلك لأعداء المسيحية والإسلام، ولم تعجزهم الوسيلة للإسهام بصورة فعالة في كل حرب وقعت في التاريخ حتى اليوم ما بين النصرانية والإسلام، وذلك رغبة منهم في القضاء على هذا الانفتاح الذي بدأه الإسلام. وقد وصف القرآن الكريم دعاة الحرب هؤلاء فقال فيهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. سابعا: وبعد هذه المقدمات التي لا بد منها حول تاريخ فكرة الندوات عن حقوق الإنسان في الإسلام التي ابتدأت في الرياض منذ سنتين، لنتابع اليوم إحدى حلقاتها في جنيف بدعوة من مجلس الكنائس العالمي، وبعدما أشرنا إليه من مواقف إسلامية تاريخية صريحة في الانفتاح على المسيحية للتعاون معها في ميدان خير الإنسان وحرياته الأساسية مما له علاقة وثيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ننتقل الآن إلى موضوعنا الأساسي حول نظرة الأديان السماوية إلى شخص الإنسان وتطلعه إلى السلام. ونحن نشكر أولا جمعية الصداقة الفرنسية السعودية على اختيارها لموضوع هذه الندوة تحت هذا العنوان، فقد عبرت بذلك في رأينا عن أهم موضوع يجب أن تعنى به الأديان كمنطلق لمعرفة حقوق الإنسان وللإشادة بكرامة الإنسان. ونحن بدورنا كمسلمين سنتكلم طبعا عن نظرة الإسلام إلى الإنسان وتطلعه إلى السلام، وما قد أعطى الإسلام من أهمية أولى وهدف أسمى لسلام الإنسان. للإسلام نظرة كلية حول الله والكون والإنسان، وإنه من المفيد في هذا المقام أن نشير إلى ما قد أوضحناه في ندوة الفاتيكان من أن الحقوق الثقافية للإنسان في الإسلام ومثلها بقية حقوق الإنسان هي كلها متفرعة عن نظرة كلية للإسلام حول الله والكون والإنسان. وسوف نقتصر طبعا في كلمتنا اليوم على نظرة الإسلام إلى الإنسان وحده. نظرة الإسلام إلى الإنسان في استخلاف الله له على الأرض نظرة أساسية في كرامة الإنسان. ويسرنا أن نعلن منذ البدء أن نظرة الإسلام إلى الإنسان هي نظرة أساسية في الإسلام، وعنها يتفرع كل ما على الإنسان من واجبات وما له من حقوق، وأنها في منتهى البساطة والوضوح، وأنها بعيدة كل البعد عن جميع العقد الفلسفية وغوامض المعرفة، وهي تقوم منذ خلق الله الإنسان على فكرة استخلاف الله له على هذه الأرض. أولا ليكون خليفة فيها مسؤولا، وثانيا ليكون فيها من عباد الرحمن الذين وصفهم في القرآن فقال فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وثالثا ليأكل من طيباتها وليتمتع بزينتها في حدود شريعة الله في حاجات الفم والجنس والملك. ومن هنا كانت كرامة الإنسان على الله في استخلاف الله للإنسان وحده على الأرض كأساس أول للكرامة، وفي منحه السمع والبصر والعقل كأدوات للعلم، وكأساس ثان للكرامة، وفي منحه حرية الإرادة كأداة للعمل المسؤول وفقا لشريعة الله في مصالح البشر، وكأساس ثالث للكرامة. خصائص خلافة الإنسان في الأرض في شريعة الإسلام، وأن هذه الخلافة الممنوحة للإنسان على الأرض هي: أولا خلافة عامة لكل إنسان، ثانيا هي خلافة قائمة على أساس التساوي فيها ومن غير وساطة بين الله وبين الإنسان، ثالثا هي لذلك ليست خلافة لعرق من الأعراق ولا لطبقة من الطبقات ولا لفئة معينة من الحكام، وإنما الحكام فيها مندوبون عن الشعب وبإرادة الشعب ولمصلحة الشعب جملة وتفصيلا، رابعا ولذلك فهي خلافة بعيدة كل البعد عن معاني الحكم التيقراطي في الأرض الذي يرفضه الإسلام، خامسا وأخيرا هي خلافة مقيدة بمبادئ شريعة الله المصلحية العامة وبأحكامها التفصيلية، مثلها في ذلك كمثل أية سلطة ديمقراطية حديثة اليوم على الأرض عندما تقيد تصرفاتها بالمبادئ العامة المصلحية في دستورها وبالأحكام التفصيلية في قوانينها، محاربة لأية سلطة مطلقة غير مراقبة. ولذلك كله فقد اقتضت هذه الخلافة السامية على الأرض أن يتميز الإنسان فيها بالخصائص التالية: في خلقه وفي كماله وفي مسؤوليته. أما في خلقه فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وفي أحسن صورة كما نص القرآن الكريم على ذلك، وزوده بكل ما يحتاج إليه بمنتهى الإتقان، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأما في كماله فقد خلق الله الإنسان بريئا من كل انحراف، وهو ما يعبر عنه في الإسلام بالخلق على الفطرة، وما الانحراف عند حدوثه إلا انحرافا عارضا خلافا لشريعة الله تحت تأثير شهوات الإنسان الخاصة أو سوء تربيته الاجتماعية العامة، فيستحق عندئذ العقوبة عليها كأي إنسان خرج على أحكام شريعة البلاد. وأما في مسؤوليته عن سلوكه وعن تصرفاته على أساس إقامة العدل والمساواة لضمان السلام، وعلى أساس ابتغاء الخير والمصلحة للجميع، فقد أفاض القرآن الكريم فيها بآيات عديدة داعيا للأخذ بأوامره، ومحذرا كل ما خان الإنسان أمانته في خلافته على الأرض أو خرج عن أحكام شريعة الله فيها. ولذا كانت التربية والثقافة في الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة كما شرحناه في ندوة الفاتيكان. وكانت فريضة الدعوة إلى الخير، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من الحاكم والمحكوم فريضة أيضا في صلب شريعة الحكم في الإسلام، وذلك لضمان حسن تصرفات الإنسان في خلافته وإحكام المراقبة عليه فيها بالنقد وبالنقض وبالمعاقبة عند الاقتضاء على نحو أشد منه في أي نوع من أنواع الحكم الديمقراطي اليوم. وهذا ما يوجب التعمق في هذه الفريضة لإعطائها صيغة تنفيذية حديثة تعزز نظام الحكم الديمقراطي الذي يتطلع إليه الإنسان في هذا العصر. تعقيب على مسؤولية الإنسان عن السلام ومصدر هذه المسؤولية في الإسلام. ولا نشك في أن خاصة مسؤولية الإنسان عن سلوكه وتصرفاته في خلافته على الأرض على النحو الذي أشرنا إليه أعلاه لضمان السلام الذي يتطلع إليه الإنسان على الأرض، وهي الخاصة الوحيدة التي يسمح موضوع هذه الندوة بالتعقيب والتأكيد عليها. وللإسلام نظرة خاصة فعالة فيما يتعلق بضمان السلام للإنسان وتطلعه الفطري إليه. ولذلك فإن مبدأ السلام في الإسلام ينطلق مباشرة من عقيدة الإنسان بالإيمان بالله، ومن وجوب استسلام الإنسان لشريعة الله ضمانا للسلام على الأرض. وهكذا فإن السلام في الإسلام ملازم لعقيدة الإيمان بالله، ولذلك جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كما جاء في وصية رسول الإسلام في آخر حياته وفي أعظم حج اجتمع فيه المسلمون، وقال لهم فيه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك فإن السلام في الإسلام ملازم لقبول الإنسان الدخول في الإسلام، لأن إسلام الإنسان معناه خضوعه واستسلامه لشريعة السلام. ولهذا قال رسول الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك فإن السلام ملازم لعبودية الإنسان لله المنعوت في القرآن بصفة الرحمن، وقد جاء في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك فإن الإسلام أمر بالعدل وبالبر لجميع الناس على اختلاف أعراقهم واختلاف أديانهم مع الإسلام، وذلك كفريضة في الحكم ووسيلة في البر لإحقاق السلام، ما لم يقاتلونا في ديننا أو يخرجونا من ديارنا. وقد جاء في القرآن الكريم في ذلك قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك شرع الإسلام تحية خاصة به لم تعرف من قبل، وهي كلمة السلام عليكم لمن عرف ولمن لم يعرف. وكذلك أمر الإسلام المسلمين إذا خرجوا من صلاتهم أن يخرجوا بكلمة السلام عليكم يلقونها مرتين، مرة على يمينهم ومرة على يسارهم، ثم بالنداء العلني بقولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك نادى القرآن بأن نزول القرآن إنما كان في ليلة وصفت بأنها ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، إشعارا بأن شريعة القرآن إنما هي شريعة ملازمة للسلام، وأنها ابتدأت في ليلة كانت كلها سلاما حتى مطلع الفجر. وأخيرا، فقد جاء في القرآن الكريم تسمية الله باسم السلام في وقت كانت كثير من العقائد تنعت بأنها آلهة الحرب، وكذلك أطلق القرآن الكريم على دعوته إلى الإسلام بأنها دعوة إلى دار السلام. انفراد الإسلام بإشاعة كلمة السلام بطرق مختلفة، ولهذا كله لم تشع كلمة السلام في أمة من الأمم كأثر من آثار الدين إلا في الإسلام. وكذلك لم يعرف في أمة من الأمم أنها استعملت السلام في أسماء أبنائها وفي أسماء مدنها وأبوابها كما حصل في أمة الإسلام، فقد كثر في أسمائهم اسم عبد السلام، وفي مدنهم اسم دار السلام، وفي أبواب مدنهم اسم باب السلام، كأثر من آثار التحيات بالملايين بكلمة السلام في عالم الإسلام لمن عرفوه أو لم يعرفوه، وكأثر أيضا من آثار التحيات بالملايين بكلمة السلام لدى خروجهم من صلواتهم 5 مرات كل يوم. وكل ذلك من أجل الإشادة بضرورة السلام في عالم الإنسان، سواء عن طريق العقيدة في الله والتدين بالإسلام أو عن طريق طبع مجتمعاتهم إذا لقي بعضهم بعضا بالتحية بكلام السلام، أو عن طريق خروجهم من صلواتهم اليومية 5 مرات وتوزيعهم عن اليمين واليسار نداء السلام، لتكون جميع تصرفاتهم الدنيوية بعد خروجهم من صلواتهم مطبوعة بطابع السلام. مبدأ السلام في الإسلام ليس روحيا غامضا، بل أقيم على قواعد واضحة في مختلف جوانب الحياة. هذا ولا يمكن للباحث أن يدرك عمق ما أعطاه الإسلام لمبدأ السلام من اهتمام إلا بالرجوع إلى حالة العالم في العصر الذي ظهر فيه الإسلام من قتال دائم على حساب حياة الإنسان وسلام الإنسان في كل مكان. أولا، بين قبائل العرب في شبه الجزيرة العربية. ثانيا، بين أعظم دول الأرض حين ذاك، الرومان في الغرب والفرس في الشرق، على نحو مخاوفنا اليوم من الشرق والغرب على حالة السلام. ولذلك اعتبر الإسلام فقدان حالة السلام هي أول مشكلة يجب أن يعالجها الإسلام لراحة الإنسان عن طريق فرض السلام وإشاعة السلام والإشادة بالسلام. وهذا هو سر جعل فكرة السلام ملازمة للدعوة إلى عقيدة الإسلام، مما يوجب علينا جميعا أن نذكر للإسلام هذا الاهتمام العجيب بمبدأ السلام قبل منظمات العالم الدولية لحماية السلام.
من فضلك تابع بقية المادة.